عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. زاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو صائم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد للصائم في الحجامة للصائم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.
الحديث الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور، الزور يطلق على الكذب والباطل، القول الباطل والكذب منكر من القول وزور، ومنه شهادة الزور. والعمل به، من لم يدع، من لم يترك قول الزور والعمل به، يعني ويترك العمل به، والجهل، يعني ويترك الجهل. الجهل أعم من قول الزور، منه المقاتلة، قتال وتطاول. يقول: من لم يدع قول الزور، يعني الصائم الذي لم يدع قول الزور والجهل والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تعالى غني عن عبادة العباد، لا تنفع طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. هو في غنى عن عبادة العابد الصالح وعبادة من هذه حاله، هو غني عن الجميع. إذن فمعنى قوله والله أعلم فليس لله حاجة، معناه أنه تعالى لا يريد هذا الصيام ولا يحبه، إنما يحب الله الصيام الذي يحافظ عليه صاحبه ويصونه، يريد ذلك ويحبه، ولا بد من هذا. وفي هذا تحذير من هذه الأفعال والأقوال، وأن على الصائم يتجنبها، وأنها تقدح في صيامه وتجعل صيامه غير محبوب لله. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ما ينتفع منه بثواب. في الحديث الآخر: فمن ساب واحد فليقل إني صائم، يعني حتى يستحب للصائم ألا ينتقم ولا يرد بالمثل على من سبه وفحش عليه، نعم الحديث الثاني.
سلم كان يقبل وهو صائم.
حديث عائشة رضي الله عنها تذكر أن من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقول أنه كان يقبل أهله زوجته يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم, يعني مباشرة تقوم باللمس تقوم بما فوق ذلك ويباشر وهو صائم, ولكنه صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه, يعني كان قادرا على كف نفسه عن المحظور, المحظور الذي هو الجماع المفسد للصيام الذي هو من أعظم المفطرات. استدل العلماء بهذا على جواز هذا للصائم, وبهذا يعلم إن تحريم الجماع في الصيام أخف من تحريم الجماع في الحج, ظاهر؟ ففي الحج يحرم الجماع ودواعيه الرفث كله بالمباشرة تقبيل والدواعي كلها, بخلاف الصيام فإن الأمر فيه أيسر أخف, فهذا جائز, هذا حكمه أنه جائز لا يحرم على الصائم, ولكن الإنسان ينظر لنفسه, فإذا كان يعلم أن شهوته قد تغلبه فينتهي به الأمر إلى الجماع, أو تغلبه حتى يعني بالمباشرة يحصل الإنزال, فإن الإنزال الذي ينشأ عن تسبب الإنسان يفسد صيامه, كان يعلم من نفسه أنه إذا باشر أو كرر النظر أنزل, إنه ليس له ذلك لأنه يعني يعرف حاله. فصل بعض أهل العلم وقالوا إنه إن مثل هذا يجوز للشيخ الكبير الذي شهوته دون ذلك, ولا يجوز للشاب أو يكره للشاب. يذكر في هذا الحديث أنه سأله شاب عن تقبيل وهو صائم فنهاه, سأله آخر فرخص له, فإذا الذي نهاه شاب والآخر شيخ. وهذا يرجع من جهة المعنى إلى ما تقدم, إلى ما ذكرت. لا شك أن الشاب مظنة, الشباب وعنفوان الشباب مظنة لغلبة الشهوة, قوة الشهوة. نعم الحديث الثالث. صيانة حج, الحج كل عبادة فيها يعني تفرغ وتنسك, وحتى منع الطيب. يا حبيبي يا شيخ الباب, الطيب منع في الحج, لأن أيضا الطيب هو من الدواعي. نعم
احتجمه محرم واحتجمه صائم.
تقول
دواعي الجماع,
تقول أنت
دواعي الجماع.
لا 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 ما أدري, لا لا في الاعتكاف, لا في الاعتكاف أمر راشد, ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. أقول هذه الآية تشمل هذا وذاك, الله ما أدري عنه, ما أدري. نعم
حديث ابن عباس ان الانسان محتجم وهو محرم,
في هذا الحديث حديث ابن عباس وحديث شداد وحديث انس في موضوع الحجامه, حجامه معروفه سحب الدم من الصائم. فهذه الحديث ظاهرة الاختلاف لابن العباس فيها أنه احتجم وهو صائم. قال قد اختلف الناس في روايته، فمنهم من يروي احتجم وهو محرم، بعضهم يروي احتجم وهو صائم، بعضهم يرويه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم جميع. حديث شداد بن أوس فيه الدلالة على الفطر بالحجامة لقوله أفطر هذان. قد اختلف أهل العلم في حكم الحجامة للصائم، فذهب كثير من أهل العلم إلى الفطر بالحجامة أخذ بحديث شداد بن أوس، وقالوا لحديث ابن عباس مختلف في رواية، ثم إن قوله احتجم وهو صائم ليس بالبين، هل كان ذلك في رمضان؟ احتجم في رمضان مقيم ولم يفطر. فالمتطوع لو احتجم وقلنا إنها إن الحجامة تفطر فلا ضير عليه، كان يعني يجوز المتطوع أمير نفسه، فهو محتمل. الحديث ليس صريحا في الدلالة على عدم الفطر بالحجامة، لا من جهة رواية الحديث ولا من جهة الاحتمال. حديث شداد صريح، وذهب بعضهم إلى أن الحجامة ليست لا تفطر تمسكا بحديث ابن عباس احتجاجا به، وبحديث أنس الذي فيه التصريح بالنسخ، قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، يحتجم وهو صائم يعني ولا يفطر بها. ورجح شيخ الإسلام وابن القيم تلميذه وابن القيم القول الأول قول الجمهور وأيدوه واحتجوا له وأجابوا عن ما يعارض حديث شداد، وأيدوه بأشياء من القياس، قالوا إن الفطر يكون بما دخل كالأكل والشرب وبما خرج، مثل ما أوجب الله الفطر على الحائض والنفاس لذلك ولخروج المني. قالوا هكذا أيضا الحجامة جارية على وفق هذا القياس. وبعضهم فصل وقال إذا كانت الحجامة تضعف وتؤدي إلى كذا فإنه يفطر بها، وإذا كانت لا تؤثر عليه فلا يفطر بها، وهذا غير منضبط. وهذا لا يعني أن أي خروج دم يوجب الفطر، إنما يجبه الحجامة وما في حكم الحجامة. فاستخراج الدم اليسير كالتحليل كاستخراجه للتحليل هذا لا يعطى حكم الحجامة لأنه يسير، وسحب الدم للتبرع هذا أشبه بالحجامة لأنه يستخرج منه قدر. وهذا هو الذي عليه فتوى مشايخنا كالشيخ عبد العزيز رحمه الله ورحمه الله جميعا، يفرقون بين استخراج الدم اليسير واستخراج الدم الكثير لأنه في معنى الحجامة. نعم إلى آخره.
الذي بعد هذا احتحل في رمضان.
نعم
حديث عائشة.
أما الكحل في رمضان فهو كما قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء، لا نفي ولا إثبات، فيبقى الحكم على الأصل وهو الإباحة. فالصحيح أن الكحل لا يفطر لعدم الدليل الدال على ذلك. هذا هو حاصل الكلام في مسألة الكحل، والله أعلم. نعم. سؤال من اللي يقول قليل جدا؟ لا ما هو ما نعرف هذا. سؤال خلوا بس زهير خلوا دليل. لا لا أنا ما أعرف، ما أقول أنا ما أدري والله، ما أدري. وله بالمعروف أنه يسير جدا، يسير جدا كقطرة العين. كلام صحيح يا أستاذ الله.
نعم. كاسين ثلاثة.
إيه بس مش عارف. نعم. هات تعليق الصنعاني على مسألة الحجامة. مسألة الحجامة بس. نعم. أظن يرجع عدم التفطير.
قال رحمه الله.
من حديث
ابن عباس استكر خلافه في حديث حج شداد. قال الحديث قد صح حديث حج شداد. قال الحديث قد صحه البخاري وغيره وأخرجه الأئمة عن 16 من الصحابة. وقال السيوطي في الجامع الصغير إنه متواتر، وهو دليل على أن الحجامة تفطر الصائم من حاجم ومحجوم له. وقد ذهبت طائفة قليلة إلى ذلك، منهم أحمد بن حنبل وأتباعه.
طائفة قليلة ذهبوا إلى التفطير.
نعم.
يعني الجمهور مع... أقول ذهبوا إلى عدم الفطر بالحجامة. نعم سبحان الله العظيم. نعم.
منهم أحمد بن حنبل وأتباعه لحديث شداد، وذهب آخرون إلى أنه يفطر المحجوم له، وأما الحاجم فإنه لا يفطر عملا بالحديث هذا في الطرف الأول، فلا أدري ما الذي أوجب العمل ببعضه دون بعض. وأما جمهور القائلون إنه لا يفطر حاجم ولا محجوم له، فأجابوا عن حديث شداد هذا بأنه منسوخ، لأن حديث ابن عباس متأخر، لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه وهو سنة 10، وشداد صحبه عام الفتح، كذا حكي عن الشافعي.
حديث ابن عباس ما فيه أنه هو الذي، ابن عباس أكثر أحاديثه من قبل ما مرسل الصحابة، فما ذكر أنه يقول أني شهدت النبي احتجم وهو صائم، ما فيه شيء. أكثر مرويات عن كبار الصحابة. نعم.
قال وتوقي الحجامة احتياطا أحب إلي.
إيش؟
الشافعي. وتوقي الحجامة احتياطا أحب إلي.
نعم.
ويؤيد النسخ ما يأتي في حديث أنس في قصة جعفر ابن أبي طالب.
نعم.
وقد أخرج الحازمي من حديث أبي سعيد مثله، قال أبو محمد بن حزم إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ثابت بلا ريب، لكن وجدنا في حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إسناده صحيح. وقد أخرج ابن أبي شيبة ما يؤيد حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، والرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على النسخ سواء كان حاجما أو محجوما. وقيل إنه يدل على الكراهة، ويدل لها حديث أنس الآتي، وقيل إنما قاله في صلى الله عليه وسلم في خاص، وهو أنه مر بهما وهما يغتابان الناس، رواه الوحاضي عن يزيد بن
الوحاضي.
نعم الوحاضي عن يزيد
بدون تضعيف
ابن ربيعة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم له لأنهما كان يغتابان الناس. وقال ابن خزيمة في هذا التأويل إنه أعجوبة، لأن القائل به
لا يقول بالفطر بالغيبة،
لا يقول إن الغيبة تفطر الصائم. وقال أحمد ومن سلم من الغيبة، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وقد وجه الشافعي
بلع الغيبة سبحان الله غلبت، أقول الغيبة أمرها شديد.
خطير وكثير. نعم.
وقد وجه الشافعي هذا القول، وحمل الشافعي الإفطار بالغيبة على سقوط أجر الصوم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للمتكلم والخطيب يخطب لا جمعة له، ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه أراد سقوط الأجر، وحينئذ فلا وجه لجعله أعجوبة كما قال ابن خزيمة. وقال البغوي: المراد بإفطارهما تعرضهما للإفطار. أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الإفطار. قال ابن تيمية في رد هذا التأويل: إن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم له نص في حصول الفطر لهما، فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما، والنبي صلى الله عليه وسلم مخبر عنهما بالفطر، لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير مراد. فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقة لكان ذلك تلبيسا.
دون حقيقة ولا دون حقيقته؟
حقيقة. دون حقيقته لكان ذلك تلبيسا لا تبيينا للحكم انتهى. قلت: ولا ريب في أن هذا هو الذي دل له قوله ذكر الحديث أنس بن مالك.
بعد في شيء؟
لا في كلام ابن حجر رحمه الله فيه
عندك
ترخيص الحبير على حديث
حديث شدة
حديث ابن عباس.
ايش قال عليه حديث ابن عباس؟ ما يصلح
حديث انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم في حجة الوداع. البخاري وابو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عباس دون قوله في حجة الوداع، فإنا لم نرها صريحة في شيء من الأحاديث، لكن لفظ البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وله طرق عند النسائي غير هذه وهاها وأعلها. واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والإحرام.
جمع بين الصيام
والإحرام
يعني يصير الخبر هذا عام، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، ما يلزم أنهما في وقت واحد.
لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرما إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلا جهة الإحرام إلى جهة الإحرام إلا في غزاة الفتح، ولم يكن حينئذ محرما. قلت: وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك؟ فلعله فعل مرة بيانا لبيان الجواز. ومثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة. ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر فأوهم أنهما وقعا معا، والأصوب رواية البخاري.
حتى في رواية الجمع هي لا تفيد الاجتماع، يعني اعتجم لو جاءت اعتجم وهو محرم صائم،
جاءت في بعض الطرق هكذا يعني.
في
رواية صائم محرم.
ها؟
نعم جاءت كذا بعض الروايات. والأصوب رواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه.
لا مانع منه صحيح.
فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر، وهو في الصحيحين بلفظ: ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. ويقوي ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا. قال بعض الحفاظ: حديث ابن عباس روي على أربعة أوجه: الأول احتجم وهو محرم، الثاني احتجم وهو صائم، الثالث احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، الرابع احتجم وهو صائم محرم. فالأول روي من طرق شتى عن ابن عباس، واتفق عليه من حديث عبد الله بن بحينة، وفي النسائي وغيره من حديث أنس وجابر، والثاني رواه أصحاب السنن من طريق الحكم عن مقسم عنه، لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم، وقد رواه ابن سعد من طريق الحجاج عن مقسم، وزاد في آخره: فلذلك كرهت الحجامة للصائم. والحجاج ضعيف. ورواه البزار من طريق داود بن علي داود ابن علي عن أبيه عن ابن عباس وزاد في آخره فغشي عليه. والثالث رواه البخاري، والظاهر أن الراوي جمع بين الحديثين كما قدمناه. والرابع رواه النسائي وغيره من طريق ميمون بن مهران عنه، وأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما. قال مهنا: سألت أحمد عنه فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. قلت: من ذكره؟ قال: ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاووس وروح عن زكريا عن عمرو عن طاووس وعبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير. قال أحمد: فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون الصيام. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه شريك عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: هذا خطأ أخطأ فيه شريك، إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجره. كذلك رواه جماعة عن عاصم وحدث به شريك من حفظه، وكان ساء حفظه فغلط فيه. وروى قاسم بن أصبغ من طريق الحميدي عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله، ثم قال: قال الحميدي: هذا ريح، لأنه لم يكن صائما محرما، لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما. تنبيه: تقدم أن الذي زاده الرافعي في قوله في حجة الوداع لم أره صريحا في طرق هذا الحديث، لكن ذكره الشافعي وابن عبد البر وغير واحد وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، كما صح أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة. وعلى تقدير وقوع ذلك فقد قال ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلد. قال: وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهار، خلافا لمن أبى ذلك ثم احتج لذلك. لكن تعقب عليه الخطابي بأن قوله وهو صائم دال على بقاء الصوم. قلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة الاحتجام، لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام، والله أعلم.
أحسنت وبارك الله فيك. على كل حال أقول يظهر من هذا كله أنه كما قال الشافعي أنها تتقى، يعني ما دام الأمر فيه خلاف فالمسلم عليه أنه يحافظ على صيامه. الله المستعان. من بعده يا وليد؟
زاد حسين.
زاد.
ترجع لمسألة ملك النفس.
قلت لك أنا يعني الأصل أنه جائز، ولكن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، ينظر الإنسان في حاله طبيعته. نعم.
كرفيه خمسة أقوال.
ثول.
أنه محرم، وأنه مباح، وأنه مستحب، والتفصيل، وأن من ملك نفسه جاز له وإلا فلا.
خلاص هذا هو التفصيل.
تفصيل ذكر الشاب
الذي يعرف نفسه أنه ما تغلبه نفسه تقضي به الجماع، معناه ما يؤدي إلى الحرام حرام، فيحرم سدا للذريعة. نعم.
هو مكروه مطلقا.
الله أعلم. الله أعلم. نعم. نعم. بالبطلة عللوا بأنه مظنة لدخول الدم وكذا، ما أدري، يعني الأمر فيه اشتباه. الآن جاءت محاجم ما تحتاج إلى مص، يعني أول كانت المحجمة يفرغها بفمه يمص الهواء، لكن الآن صار فيه آلات ما يحتاج فيها إلى مص، يضغط على إما بطريقة السحب بأي طريقة، يكون بلاستيك يضغط ثم يتركه، أو بآلة يسحبها، خلاص ما له علاقة أبد. من جنس مثل القرآن اللي يسحب الدم المتبرع. نعم. وأن ذلك في كل المفطرات. نعم.
شيخ بارك الله فيك، الصورة الأخرى النسيان، وهي قرينة من أكل أو شرب يظن الليلة باقي.
إيش تقول؟ نسيان.
من أكل أو شرب يظن الليلة باقي.
ثم تبين أنه
هذا الراجح فيه إن شاء الله.
إيه. الراجح أنه أن صيامه صحيح.
كذلك في النهار. إذا أذن المؤذن قبل الوقت بخمس دقائق.
كذلك. إذا الإنسان ما فرط يعتمد على خبر وصار الذي أخبره مخطئ
هذا خطأ.
أقول هذا مخطئ، لكن إذا كان عند تساهل بعض الناس ما يكون عنده تساهل، يعني يشعر إن المؤذن مبكر ومع ذلك لا ليس ثبت.
ما معه ساعة.
ها؟
ما معه، ليس معه ساعة.
لكن نقول يشعر إنه معه ساعة.
ما معه ساعة والوقت يعني غيمة أحسن الله إليك، ولم يدرك أن الفرق خمس دقائق.
فرق خمس دقائق أو عشر دقائق. هذا إذا تبين فعلا بعد ذلك، بعد ما أفطر تبين إنه أكل في النهار، هذا هو من صور الخطأ بارك الله فيك. هي من صور الخطأ. لو جاء واحد وقال خلاص أذن وهو ثقة وأفطر الناس وتبين يقول والله أنا أفطر، هذه من صور ما أتيت إلا بصورة خطأ. نعم. لا ذيك في مسألة الشك بارك الله فيك، في مسألة الشك، من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه ولا تبين له أنه في نهار، بخلاف من أكل شاكا في غروب الشمس فهذا أفطر وأكل قبل أن يحل له الأكل والشرب. نعم يا وليد.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
هذا الحديث استدل به على الإفطار بالاستقاء لا بمجرد القيء. من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء بأن غلبه واندفع ما في جوفه بغير اختياره فلا قضاء عليه. هذا من نوع يعني يشبه حال المكره، لم يتعمد القيء ولم يقصده بل كان بغير اختياره. من ذرعه القيء غلبه فلا قضاء عليه، معناه أن صيامه صحيح فرضا كان أو تطوع. ومن استقاء، استقاء السين والتاء للطلب، يعني طلب أن يتقيا وأراد أن يتقيا وحاول بنحو مثلا إنه يدخل أصبعه في حلقه، يشم شيئا يهيج معدته، يتهوع، هذا كله من الاستقاء. والفقهاء يقولون من استقاء فقاء، استقاء فقاء، فلو استقاء ولم يقع فلا قضى. هذا معنى سلامه. وفي هذا تأمل، لأنهم قالوا هناك ومن نوى الإفطار
أفطر.
فالذي راح يعالج ويحاول أنه يتقيا هو الآن يعني أراد ما يفطر به، كمن راح يبحث عن طعام ولم يجد، راح يبحث ولم يجد، هذا عازم على الإفطار. فإن كان يعني إجماع إن من استقاء ولم يقع هذا يسلم للإجماع، وإلا فالظاهر حكم من عزم على الإفطار. نعم بعد. فهذا دليل على إن الاستقاء أحد المفطرات، أحد المفطرات.
نعم. أحسن إليك في الشرح يقول وعله أحمد بأنه غلط وقواه الدارقطني وقال البخاري لا أراه محفوظا
لا أراه
محفوظا وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده وأنكره أحمد وقال ليس من ذا بشيء. قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ وقال يقال صحيح على شرطهما والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب لقوله فلا قضاء عليه إذ عدم القضاء فرع الصحة وعلى أنه يفطر من طالب القيء واستجلبه وظاهره وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاء. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر. قلت ولكنه روي عن
الإجماع
على أن تعمد القيء يفطر. قلت ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر. وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف ثلاث لا يفطر: القيء والحجامة والاحتلام. ويجاب عنه بحمله على من ذرعه القيء جمعا بين الأدلة وحملا للعام على الخاص على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندا فالعمل به أولى وإن عرضته البراءة الأصلية.
الله المستعان. يعني الأحاديث كلها فيها ما فيها كما سمعنا، لكن حديث أبي هريرة المذكور استدل به الجمهور حكى الإجماع ويعرض بالقياس وأن الفطر يكون بما دخل وبما
خرج
وبما خرج. نعم بعده.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
هذه الحديث فيها بيان حكم الصوم في السفر، والله تعالى قال في كتابه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فعليه عدة. قال جمهور أهل العلم إن المعنى فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه. وفي هذه الحديث دلالة على جواز الصوم في السفر وأن الفطر في السفر ليس بواجب بل هو رخصة، كما في حديث عائشة في شأن حمزة ابن عمرو الأسلم فثبت أنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر كما في هذا الحديث خرج في رمضان عام الفتح، يعني خرج هو والناس صيام ثم قيل له إن الصوم قد شق على الناس فدعا بقدح من ماء فشرب بعد العصر مع قرب غروب الشمس لكن شق عليهم الصيام. هذا دليل على جواز الصوم في السفر وأن المسافر مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون منهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام مر على الصحيحين أيضا مر على قوم مجتمعين عندهم رجل وهم يضللونه قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. قال أهل العلم إن هذه الأحاديث تدل على مجموعة يدل على أن الفطر في السفر رخصة وليس هو بواجب، ولكن إذا أدى الصيام إلى الحرج فالله سبحانه وتعالى يقول يريد بكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول إن في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فلا يجوز للإنسان أن يصوم مع وجود المشقة الشديدة التي تؤدي إلى أن تخور قواه ويؤدي به إلى التضرر، كما في قصة ذلك الرجل. فقوله ليس من البر الصيام في السفر محمول على هذه الحالة. أما من لم يشق عليه الصيام فهو مخير. ثم ينظر في الأفضل، فقد يكون الفطر أفضل إذا ترتب عليه مصالح ويتأكد، كما في الحديث الصحيح الآخر للنبي عليه الصلاة والسلام كان هو أصحابه في سفر فنزلوا منزل فقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فهم أخذوا بالرخصة ونفعوا إخوانهم، ترتب على فطرهم مصالح. قد يكون الصوم أفضل إذا لم يكن هناك مشقة ولا كبير مصلحة في الفطر، ويمكن أن يضعف الإنسان عن المبادرة بالقضاء كما يفعل بعض الناس. كثير من الناس الآن يصوم في السفر يعني لئلا يثبت القضاء في ذمته فيدخل عليه، ولكن إذا كان الصوم عن عدم قناعة بالفطر وعن تحرج من الفطر فعلى خطأ ومذموم، لأنه فيه نوع زهد في رخصة الله، وفيه ازدراء لمن احتقار لمن يفطر، كما يقع من بعض الناس. بعض الناس يعيب على من يفطر في السفر، يعني انه متساهل وانه